يمكن استخوان أن يتكلم بكلام البدي، يشتم نفسه ويشتم أمه وأباه وأقرب الناس إليه لأنه فاقد العقل. يمكن استخوان أن يفعل كل جريمة، يمكن استخوان أن يعمل كل خبيث في حال السكر، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. السكران يعاشر أراذل الناس وأفسد الناس فهي أم الخبائث، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، لعن في القبر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها، ولعن بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة عليها، كله مرعوب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر كعابد الوثن، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يشرب الخمر في الدنيا يحرمه الله سبحانه وتعالى من شراب الجنة، من خمر الجنة. الجنة فيها خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، ليس فيه مفاسد مثل مفاسد الدنيا، فيها أنهار من ماء غير وأنهار من خمر لذة للشاربين، فهو لذة، أما في الدنيا فهو ليس لذة وإنما هو شر. وخمر الدنيا فيها مفاسد وفيها صداع وفيها غول تفسد العقل، وخمر الآخرة ليس كذلك. خمر لذة للشاربين لا فيها غور ولا هم عنها يوزفون، فهي ليس فيها أوزاف وليس فيها غور وليس فيها مذاق سيء وإنما هي لذة، فليس فيها مفاسد مثل مفاسد خمر الدنيا. من شرب خمر الدنيا الخبيثة فإنه يحرم، إذا لم يتب إلى الله يحرم من خمر الجنة الطيبة التي هي لذة للشاربين والتي ليس فيها آفة من الآفات، بل هي خير كلها ونفع كلها، وذلك عقوبة الله. هذا ما يتعلق بالخمر. هناك شيء أضر من الخمر يفسد العقل ويفسد الجسم ويفسد الخلق، وهو المخدرات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومكتر، عن كل مسكر هذا يدخل في سائر الخمور، ومكتر هذا يدخل في سائر المخدرات. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، نهى عن كل مسكر ومكتر. المكتر هو المخدرات بجميع أشكالها، والمخدرات والعياذ بالله أشد من الخمر، لأنها تشتمل على مفاسد الخمر والزيادة، فهي تسكر وهي تخدر الجسم وتفسد العقل وتخبل الإنسان، وتولد الأمراض البتالة وتفسد الخلق، حتى أن الإنسان يتحول من الرجولة إلى الأنوثة، وهذا شيء معروف ومجرب في الذين ابتلوا وغرهم الشيطان بتعاطي المخدرات. كثير منهم والعياذ بالله فقد عقله وصار مخبلا يعيش أسوأ عيش، والبعض الآخر أصيب بالآفات بالعمل أصيب بفساد الخلق، أصيب بالأنوثة والديانة، وأصيب بالإدمان، وهو عدم الصبر عنها وعدم الإقلاع عنها، لأنه ابتلي بها وتعلق بها والعياذ بالله، فقل أن يصبر عنها. وكان في عافية في الأول لو أنه التزم طاعة الله عز وجل والتزم ما شرعه الله وأباحه الله وترك ما حرم الله كان في عافية وكان في نعمة وكان في كرامة. لكن لما أطاع الشيطان وأطاع نفسه وتناول هذه الآفة صعب عليه الخلاص. هذا إذا بقي معه حواس، والآخر يبقى بلا حواس. المستشفيات المجانين ملأة الآن من أصحاب الحشيش، من أصحاب المخدرات. المستشفيات العلاجية الآن ملأة من علاج هؤلاء. الدور الإصلاح وملأ الآن من هؤلاء يحاول معهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يرقدهم مما وقعوا فيه. كل هذا بلى. فهذه المخدرات أفتك سلاح فتك به الأعداء في المسلمين، والله إنها أشد من الطواعين، وأشد من مرض الكوليرا، وأشد من الأمراض الوبائية. الناس يفزعون لو سمعوا بمرض الوباء، يفزعون لو سمعوا بمرض الطاعون، مرض الكوليرا. ولكن والله ثم والله ان هذه المخدرات اشد من الوباء، لان الوباء هذا امر من الله سبحانه وتعالى، والذي يموت بالوباء يرجى له الشهاده، الذي يموت بالطاعون هذا يرجى له الشهاده، لكن والعياذ بالله الذي يموت بالمخدرات هذا يخاف عليه، خاف عليه من العقوبة الشديدة. فالمخدرات من أشد الآفات الفتاكة التي اتخذها المفسدون في الأرض من اليهود ومنظمات الكفر والإلحاد، اتخذوها سلاحا ضد البشرية عموما وضد المسلمين على وجه الخصوص. المخدرات هي ما تتكون كما ذكروا من الحشيش ومن الإفيون ومن القات ومن البنج، يعني أنواع. وقد قسموها المخدرات، قسموها إلى قسمين: قسم يشتهى وله ويسكر مثل القمر، وهذا مثل الحشيش والإفيون، هذا يجمع الآفتين، آفة الإسكار وآفة التخدير. والقسم الثاني هذا يخدر فقط ولا يسكر، وهو البنج، هذا يخدر، ولذلك يستعمل في المستشفيات لتخدير المريض لإجراء العمليات الجراحية. هذا ما هو يسكر، لكنه يخدر، يغطي العقل ويغطي الإحساس. وهذا لا يجوز تعاطيه، البنج لا يجوز تعاطيه إلا بالضرورة لإجراء عملية مثلا لعلاج. أما من تعاطاه بدون ضرورة فهذا يعزر، لأنه أضر بنفسه، لكنه لا يحد حد المسكر لأنه ليس بمسكر. أما الإفيون والحشيش والقات فهذه مسكرات ومخدرات، يعني تجمع بين الأمرين. نعم، الحبوب هذه فرع عن هي مكونة من الإفيون ومن الحشيش، لأنهم يقولون إن الحشيش هذا عبارة عن ورق القمح الهندي، ورق الكتان. وأما الإفيون فهو عصير الخشخاش، شجر معروف. وأما القمح فهو شجر ينبت في اليمن وفي السودان. هذه الأمور الثلاثة هذه تجمع بين الإسكات وبين التقدير والتأثير، وتجمع مفاسد جسمية لأنها تغرض الجسم وتخبل العقل، ومفاسد أخلاقية لأنها تفقد الغلبة على العلم حتى يصبح الإنسان لا يأنف من الفاحشة، ولذلك يستعملها المفسدون للتوصل لأغراضهم في أفساد الأخلاق، يخدرون بها من يريدون إفساده، فهي مفسدة أولا مفسدة للعقل، وثانيا مفسدة للصحة والجسم، وثالثا مفسدة للأخلاق، فهي شرب من الخمر. الخمر سببكم الوعيد الذي فيه والتهديد الذي فيه، المخدرات شر من الخمر وأكثر فساد من الخمر، إذا يكون الوعيد عليها والعقوبة عليها أشد والعياذ بالله. وهذه المخدرات يكون منها ما يكون على صفة ورق باقي على ما هو عليه، ومنها ما يصنع يجعل خمور مثلا، أو يجعل مثلا في حقن وإبر، ومنها ما يؤكل أكلا، ومنها ما يشرب شرابا يعني يولد ويشرب، أو يفقد في جسم الإنسان بواسطة الإبر، ومنها ما يسحق ويشم في الأنف، وكلها تؤدي مفعولا واحدا هو الإسكار والتقديم، سواء أكلت أو شربت أو فقدت بطريق الشحنة أو شمت بطريق الأنف، فهي تؤدي مؤدا واحدا وتعمل عملا واحدا في الإنسان والعياذ بالله. هذه الآفات والمخدرات كما ذكرنا أنها شر من الخمر، وأنها أخطر على المسلمين بل على البشرية عموما، أخطر عليهم من الخمر، فيكون فسادها وخطرها وعقوبتها والحذر منها أشد من الخمر. يجب على المسلمين أن يتحاربوا هذا الداء النبيل وهذا الخطر الشديد الذي تفشى بين الناس إلا ما رحم الله عز وجل، والمروجين له طرق شيطانية ينبغي الحذر منها وأخذ الحيطة منها، لأنه لا يأتي على شكل واحد وإنما يأتي على أشكال، وربما يؤتاه على صورة الدواء، ربما يؤتاه على صورة دواء أو على صورة علاج، وربما يؤتاه على صور مختلفة لا يتنبه لها إلا أهل الحرق وأهل الفطنة. ولكن على المسلمين أن يتعاونوا وأن يتحاربوا على شبابهم وعلى أولادهم وعلى إخوانهم، فإن الخطر قد داهمهم، والخطر شديد وشديد جدا من هذه المخدرات والعياذ بالله. هذه المخدرات ما تفشت في المجتمع إلا وانحط إلى أسفل سافلين، لأنها تهدم الرجولة. شباب المسلمين هم ثروة الأمة، شباب المسلمين هم ثروة الأمة وهم عبادها بعد الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين يتولون الأعمال، وهم الذين يجاهدون في سبيل الله، وهم الذين يخلفون آباءهم في حياتهم وبعد مماتهم، فإذا فسدوا فسد المجتمع والعياذ بالله. وأعظم ما غزي به المسلمون اليوم، أعظم ما غزوا به عن طريق هذه المخدرات، فعلى المسلمين أن يتنبهوا غاية التنبه، وهي كما ذكرنا وكما قرأنا، وربما أننا لم نلم بها تماما، ولكن أهل الخبرة أعرف منا بها. هي كما ذكرنا أولا الحشيش، وثانيا الإفيون بجميع مشتقاته، وثالثا القات. القات هذا لا يقل خطر عن بقية المخدرات، وإن كان بعض الناس أو بعض الذين يجهلون حقيقته يتهاونون به، وربما يدعي بعضهم أنه مباح. لا والله، ليس هو مباح، لأنه ثبت ثبوتا قرعيا ممن نجم بهم أن هذا القات يؤدي ما يؤديه بقية المخدرات، من أنه يخدر الجسم ويسكر الإنسان بحيث لا يدري مثلا ما حوله، أو إن ضرب يكون شعوره بين وبين وهو شعور كامل، وأيضا يفسد الجسم ويفسد الصحة، وهذا يؤثر على الأخلاق. وإذا داوم عليه الإنسان فإنه يفقد فيه الشهادة والرجولة والقوة، والإنسان مخلوق في هذه الدنيا ليعمل ينفع نفسه وينفع غيره. ما خلق الإنسان ليكون جالسا سكيرا معربدا ليس له هم إلا ما تمليه عليه شهواته الشيطانية. فهذه المخدرات بجميع مشتقاتها وبجميع أنواعها هي خطر عظيم، والله جل وعلا حرم الإنسان بهذا العقل. فأي شيء يؤثر على هذا العقل أو يفقد هذا العقل فإنه جناية عظيمة، يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها وأن يحذروا منها ويحذروا منها، وأن يبعدوا عنها أنفسهم وإخوانهم وأولادهم. ولا يكون هذا إلا بالتعاون والتناصر. فالإنسان قليل بنفسه ولكنه كثير بإخوانه، قل الله سبحانه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ربما يكون القاس فقط تقديرا من الإفيون ومن الحشيشة، ولكنه وإن كان أقل لكن فيه مفاسد عظيمة، وهو يشارك هذه الأشياء، يشاركها في الإسكار ولو كان الإسكار قليلا، ويشاركها في التخدير، ويشاركها في الإضرار البدني والعقلي والخلق، وإن كان ذلك بنسبة قليلة، ولكن هذا القليل يتعظم ويتكون ويزيد حتى يؤدي بصاحبه إلى الخبال والوباء. ويسير الشر يدعو إلى كثيرة، لا في شك أن الشر وإن كان يسيرا فإنه يدعو إلى ما هو أكثر منه. وربما يدعو تعاطي القات إلى تعاطي الحشيش وإلى تعاطي الإفيون. فالإنسان في عافية، وقد كرمه الله وأنعم عليه وأوجد له النعم المباحة الطيبة، يحل له الطيبات ويحرم عليه الخبائث. وقد أغناكم الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. فالطيبات والحمد لله فيها لذة وفيها نعمة وفيها قوة وفيها رجولة وفيها شهامة وفيها عون على طاعة الله، وآثارها حميدة. والخبائث آثارها سيئة وتؤدي تغذية خبيثة وتؤدي إلى عاقبة سيئة. هناك نوع خامس أو نوع رابع له علاقة، وإن لم يكن مثل هذه الأمور بكل وجه، وهو الدخان. الدخان أو التمباك هذا أيضا مضر، وإن كان لا يسكن لكنه يفتر، فيدخل في عموم قوله في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فالدخان يفتر. وقال بعض العلماء انه يسكر، ولكن الثالث انه اذا لم يكن مسكرا فانه مفتر بلا شك. فيدخل في حروم نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مفتر. وعلاوة على أنه مفتر فهو مضر ضررا واضحا في الصحة، وهذا شهد به إجماع أطباء العالم ومنظمات الصحة العالمية كلها تشهد بأن الدخان مضر، مضر للجسم ضررا بينا واضحا وآثاره على الإنسان. أنتم ترون الإنسان الذي يشرب الدخان، ترون آثار الدخان عليه كل الوقت، من حين ترون تعرفون أنه يشرب الدخان، وإذا رأيتم المعافى من الدخان وجدتم الفرق واضحا بينه وبين المبتلى بالدخان. هذا شيء واضح، هذا يظهر عليه الشحوم، شحوم الجسم، ويظهر عليه تغير اللون، ويظهر عليه تغير الأسنان والفم والشفتين، ويظهر عليه تغير رائحة الفم. هذه علامات ظاهرة، والعلامات والأمور الباطنة في جوفه وفي مجال النفس وفي مجال الطعام في معدته أخطر وأكثر مما لا ترون. ولهذا أجمع أطباء العالم حتى الذين يشربونه أو الذين يتعاطونه أجمعوا على أنه مضر، وما كان فيه ضرر فإن الإسلام يحرمه. قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. يمكن تقول أن الذي يشرب الدخان أنه ما قتل نفسه، هل تقول يشرب الدخان هو مثل أن يضرب نفسه بالسيف أو يأكل الشرب؟ نقول نعم، أنت ما تراه يموت في الحال، ولكن هذا الدخان يحدث به أمراضا مزمنة تبقي عليه بعد حين، فيكون قد تسبب في قتل نفسه. علامة على ما فيه من الضرر فهو إتلاف المال بغير فائدة، وهذا المال نحن مسؤولون عنه يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسمه فيما أفلاه، وعن عمره فيما أفلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل. يسأل عن هذه الأربع، ومن ذلك أنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالذي ينفق المال في الدخان هذا أنفقه في شيء خاص، وأنفقه في شيء لا فائدة فيه، فيسأل عنه يوم القيامة. لو رأيتم إنسانا كل يوم مثلا يحرق 5 أريل، يأخذ 5 أريل ويحرقها في النار، ماذا تعدون هذا الإنسان؟ ألستم تعدونه سفيها؟ ألستم تعدونه مجنونا أو مبذرا؟ لكن الذي يشرب الدخان بالله عليكم كم يحرق في اليوم من الريالات؟ أظنه يحرق الشيء الكثير. وماذا استفاد بعد ذلك؟ على العكس، لم يستفد، وإنما أضر بنفسه ضررا بينا، وأنفد ماله وأنفق ماله بغير فائدة. فهذا من أعجب العجائب، أن الإنسان عاقل ويتصرف هذا التصرف. لولا أن الشيطان لعنه الله يزين للناس السيء ويظهره في سورة الحسنة، الشيطان لعنه الله عمل هذا مع أبينا آدم. ماذا عمل مع أبينا آدم؟ لما نهى الله آدم وزوجه عن أكل من شجرة معينة، ما زال يوسوس لهما حتى أوقعهما في هذه الشجرة، بل حلف لهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، ولكن الله من على آدم وزوجه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما. فأنتم كذلك أيها المبتلون، يا من ابتليتم بتعاطي شيء من هذه الأمور لأن ضركم الشيطان وأظهر لكم أنه ناصح لكم، توبوا إلى الله كما تاب أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام، وكما تابت أمكم حواء عليه السلام، لعل الله أن يتوب علينا وعليكم. فإن باب التوبة مفتوح الليل والنهار: يا عبادي كلكم لا أمر إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن ابتلي بشيء من هذه الأمور فباب التوبة مفتوح، ولكن ليتذكر أن الأجل قريب. التوبة باب مفتوح ولكن ربما يكون الأجل قريب، فعليك أن تبادر بالتوبة قبل أن يكون الموت بينك وبين باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا بلغت الروح الحضور حينئذ لا تقبل التوبة من الإنسان. ولا تدري أيها الإنسان متى تبلغ الروح الحضور، والله لا تدري أي لحظة، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفسه بأي لحظة تموت. فعليك أن تبادر بالتوبة، والحمد لله الذي فتح لنا باب التوبة. فهذا العقل الذي من الله به عليك أيها الإنسان من أكبر النعم عليك، هو مثل النور، مثل النور الذي تبصر به الطريق وترى به الكفر والأشواك والصخور فتتجنبها إلى الطريق الواضح الذي ليس فيه خطر. هذا العقل مثل النور الذي أعطاك الله، فعليك أن تحافظ عليه تمام المحافظة. أن تحافظ الإنسان يحافظ على صحته، يروح يعالج إذا أحس بأدنى شيء، راح يعالج. يحافظ على بصره إذا أحس بأدنى شيء، راح يعالج، يخشى أن يفقد البصر. فكيف يفرط الإنسان في عقله الذي هو أعظم من البصر وأعظم من، وماذا تفيد قوة الجسم وقوة البصر مع فقد العقل؟ ماذا يستفيد الإنسان إذا كان جسمه قويا وبصره نافذا ولكنه فاقد العقل؟ متى يفقد العقل؟ يفقد العقل إذا تعاطى هذه الشرور وهذه الأمور التي تؤثر على عقله وتجني عليه، وربما يذهب عقله بالكلية ولا يعود إليه. ولهذا يقول الشاعر: واهجر القبرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. كيف الإنسان يتحول عن العقل إلى الجنون؟ لو أن الإنسان قيل له يا مجنون ما رضي، لو قيل له يا مخبل ما رضي، لكنه بتعاطيه هذه الأمور يتحول إلى مجنون ويتحول إلى مخبل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، وأقول الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أو ينتظر حتى تتم يتم دخولها الإسلام بموجب الإجراءات التي تتخذ في المحكمة دون جزاكم الله خيرا.
الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لهم، فتزوج المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية هذا مباح، ولكن الذي ننصح به لهذا الأخ أن ما دام أولا إذا أراد أن يتزوج أن يتزوج مسلمة، تزوج مسلمة، والمسلمات والحمد لله كثير من الأمريكيات ومن غيرهم، فعليه أن يبحث عن زوجة مسلمة، وإذا كان قد تعلقت طلبته بهذه المرأة التي سأل عنها فالأحسن أن ينتظر إلى أن تسلم ويتزوجها، هذا هو الأحسن. ولو تزوجها الآن وهي على دينها هذا شيء مباح إذا توافرت شروطه وتوافرت الضوابط الشرعية فيه هذا شيء مباح، ولكن أولا ننصح أن يتزوج بمسلمة، وثانيا إذا كان مسلم على هذه المرأة فالأحسن أن ينتظر حتى تسلم، ولعل هذا يكون حافزا لها على الإسلام. وأما إذا أصر وأراد أن يتزوج وهي على دينها فهذا شيء مباح إذا تمت ضوابطه الشرعية. نعم.
إذا كان
يعني
أن دخول الإسلام
هل يكفي تلفظها
بالشهادة
أو
لابد من الإجراءات التي تتم في المحكمة؟
تلفظها بالشهادة كافية لدخولها في الإسلام، إذا تلفظت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا من الناحية الشرعية يكون كافيا في دخولها في الإسلام، ولكن الإجراءات النظامية هذا لا بد منها، لا بد من الإجراءات النظامية حتى تكون مثلا معترف بها وتكون من جملة المسلمين الذين لهم نظام خاص ولهم معاملة خاصة، الأمور النظامية لا بد منها ليس في مصلحتها أيضا، أما مسألة اعتبارها مسلمة ودخولها في الإسلام هذا يحصل بتلفظها بالشهادتين. نعم.
لو قابل شخص وقال قابلت فلان وصلت فهل هذا محظور من الناحية العقلية؟
إذا كان هو القصد من المسلم إذا قال هذه اللفظة هو لا يقصد أن الصدفة هي التي أحدثت هذا اللقاء، إنما هذا قصد الملاحدة والمسلم لا يقصد هذا، ولكن مع هذا لا ينبغي المسلم أن يتلفظ بهذا الشيء، يعني لأن هذا فيه مشابهة وفيه أيضا فيه التباس، فالأحسن يتجنب الإنسان هذا الشيء، لو قال هذا من أحسن الصدف أو من أحسن المناسبات فلا بأس بذلك، أما أن يكون جمع عن الصدفة أو هذا الشيء حصل عن طريق الصدفة هذا لا يكون المحذور اللي هو مثلا اعتقاد الملاحدة الذين يرون أن الصدفة هي التي توجد الأشياء أو أن الأشياء توجد نتيجة للصدفة والطبيعة، هذا لا يقصده المسلم إن شاء الله، ولكن مع هذا تجنب الألفاظ المتلوثة أمر مطلوب. نعم. نعم.
نعم.
إذا قال جمعنا القدر أو قابلت على قدر.
هذه ما هذا طيب، جمعنا القدر يعني قدر الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء بقدر الله ولا يكون شيء إلا بقدر الله، هذا شيء طيب، جمعنا القدر لا.
إذا
فتح الإنسان
من
إنسان ثم جاهله هل يوجهه
يمكن
على
الإله
علما
أنه لم يقم عليه
حد؟ التوبة لا شك أنها مطلوبة، الله جل وعلا أمر بالتوبة من كل الذنوب حتى من الكفر والشرك، ومن سائر المحرمات والمعاصي توبة مطلوبة، مطلوب من الإنسان يتوب، ومن القتل ومن كل ذنب. وإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فهل يسقط عنه إثم القتل أو لا يسقط عنه؟ الإمام ابن القيم رحمه الله فسر في هذا الموضوع وقال إن القتل العمد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله سبحانه وتعالى، وحق للقتيل الذي اعتدي عليه بهذا الحق، وحق لأولياء القتيل. أما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالتوبة، وأما حق أولياء القتيل فهذا يسقط في أحد الأمرين، إما في القصاص وإما في العفو. وأما حق المقتول فإنه يبقى على القاتل إلى يوم القيامة، فإذا ذكر عند الله سبحانه وتعالى فإنه يرسل دوره. هذا التفسير هذا هو المتعين في هذه المسألة. فالتوبة لها توبة للقتل، استفاد منها على هذا، استفاد منها أنه سقط عنه حق الله سبحانه وتعالى، فتاب الله عليه ومحى عنه الإثم الذي صار عليه باعتدائه على حرمة الله عز وجل، لأن قتل المسلم فيه حرمة الله عز وجل، فيه معصية لله عز وجل، فالقاتل عبد الرحمن يتحمل هذه الذنوب الثلاثة: حق الله، وحق القتيل، وحق العاقل أولياء القتيل. لا.
ويصلي
في بيته ويكون صلاته في بيته هل يكون زيارته والاكل والطعام بعلم انه يكره واصر على عدم صلاه الجماعه. الذي يترك الصلاه مع الجماعه ويصبح على هذا مرتكب لخطا عظيم، ان صلاه الجماعه واجبه على الاعياد، واجبه على المسلم، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تخلف عن صلاة الجماعة، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم منافقا بقوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبس، وصفه بالنفاق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا ولا تتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، يحرقها عليهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. كل هذا يدل على أن صلاة الجماعة متأكدة وواجبة على المسلم، أنه لا يجوز له أن يتأخر عنها إلا بعذر شرعي. وقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته لما يقاسيه من المشاق بينه وبين المسجد، ليس له قائد وبينه وبين المسجد مخاطر، فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أذن دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. فدل هذا على أن صلاة الجماعة لا للمسلم ان يتخلف عنها، وهو غير معذور بعذر شرعي يعلم الله منه انه معذور. واذا اصر على هذا فانه ينبغي هجره والابتعاد عنه، وهجر العصاة بعد مناصحتهم وبعد الانكار عليهم اذا لم يمتثلوا هجرهم مطلوب، لان في ذلك ردعا لهم ورفع لمن
تعلم.
نعم.
بعض الناس
يلعن
دين
بعض الاخر علما انه فما حكم ذلك؟ اذا لعن دين المسلمين فهذا رده على الاسلام والعياذ بالله. لعن الدين هذا رده على الإسلام وهو من نواقض الإسلام، لأنه يكون قد سبب دين الله عز وجل ويكون بذلك مكذبا لله ولرسوله، مكذبا لاجتماع المسلمين مجتهدا في دين الله عز وجل. وقد تكلم جماعة من المنافقين في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا ما علينا من أقواننا هؤلاء، أكذب ألسنة وأكذب وجوها وأكبر عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بمقالتهم جاءوا يعتذرون اليه ويقولون اننا لم نقصد شيئا من وراء هذا، وانما هو باب المزح وتقطيع الطريق علينا. فانزل الله تعالى بحقهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر عظيم، احترام الدين واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم، احترام المسلمين، هذا أمر عظيم ولا يجوز الاستهانة به أو السخرية به أو سبه أو تنقصه. فهذا الذي يسب الدين ويشتم الدين هذا مرتد عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المطوعين. فهل هذا الحديث يشمل جميع أنواع الصور؟
نعم، الحديث عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، إذا قال كلمة فإنها تعرف كل ما يندرج تحتها، وقال فهو لعن المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله عز وجل، وقال من صور صورة في الدنيا كل ما ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وأخبر أن من صور هذه الصور أنه يوم القيامة يؤتى بكل هذه الصور التي صورها في الدنيا ويجعل في كل صورة منها نفس يعذب بها في جهنم. وكلامه صلى الله عليه وسلم عام، ومن أراد أن يخصص بعض الصور دون بعض فهذا ليس معه دليل، بل هذا الكلام وهذا تخصيصه مخالف للدليل. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام ويشمل كل الصور وكل المصورين في اي وقت وفي اي وسيله من الوسائل، سواء رسما باليد او نحتا بالحجاره او اخذا بالكاميرا او غير ذلك. من يدعى التخصيص فعليه ان ياتي بدليل وليس عنده دليل. لا.
ما حكم شرب ماء الشعير؟
هذا المسمى بالبيره، هذا يقولون انه لا يخلو من الكحول، يعني شيء من الخمر، شيء من المسكر، واذا كان فيه شيء من الكحول فهذا لا يجوز، سواء كان من الشعير او غيره، ما كان فيه كحول هذا لا يجوز شربه سواء من الشعير او من غيره. اما اذا كان خالي من الكحول فلا باس به، الا اذا اشتد وصار مسكرا، اذا قذف بالزبد وصار مسكرا فهذا لا يجوز. نعم. كان
ابي نعم توفي والده واخواته الثلاثه، وأنا أرجو أن رزق بأربعة أولاد وأسمائهم بأبناء إخوتي ووالدي أن أجرح ناقة، وفعلا تحقق ذلك من مشيئة الله، ولكن بعد مدة وفي أن يوصل مع أمي المسجد وقال لم يجدوا للحصان فيها شيء الا ما يقدم لهم من المسلمين. وحولت النذر الى نقود ومواد عينيه تقوم النذر بكثير ووزعته عليه. فهل من ذلك قد لا بد من وفاء النذر كما نذرت؟
أيها الأخوان، الواجب على الإنسان أن يسأل قبل أن يقدم على العمل قبل أن يتصرف. فلو أن هذا سأل قبل أن يتصرف وقبل أن يعمل ما ذكر فكان هذا هو الأمر. النذر لا بد من تمهيده إذا كان نذر طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه